هذا هو الشريط التاسع والأخير من كتاب الإسلام أقوى. نتابع القراءة بين الرأسمالية وعدالة الإسلام. عدالة الإسلام تضع الحلول العملية للملكية الفردية، فالإنسان حر في جمع ماله، ولكنه مقيد بمصلحة الأمة وتحقيق غاية الإسلام وأهدافه. وعلى هذا فلا لقاء بين الرأسمالية والعدالة الإسلامية لا في قليل ولا في كثير، حتى إن التنافس الذي أقره الإسلام اشترط فيه أن يكون شريفا قائما على الخلق والمصلحة والحب والتعاون وتأمين الرفاء للجميع. ومن هنا يختلف هذا التنافس عنه في النظام الرأسمالي، إذ يقوم على الجشع والطمع والأثرة وحب الذات، غير مهتم ولا عابئ بمصلحة الجماعة. ويضيق المجال هنا عن تفصيل الفروق بين النظامين الرأسمالي والإسلامي. ثالثا، بين الاشتراكية وعدالة الإسلام. بينا الفروق الواضحة بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي، ووفاء للبحث علينا أن نتبين الفروق بين الاشتراكية وبين عدالة الإسلام. ومن مقارنة خصائص كل من هذين النظامين يرى أنهما يلتقيان فيما تزعمه الاشتراكية من مشدان السعادة، ويختلفان في الطريق المؤدية إليها، بحيث تخطئ الاشتراكية الطريق فتؤدي إلى ما لا يحمد، في حين أن طريق عدالة الإسلام طريق رباني ارتضاه الله لعباده. وعلى هذا فنتوضح الفروق التالية. 1- الاشتراكية نظام وضعي من وضع الإنسان وعقله وتفكيره، وعقل الإنسان عرضة للخطأ، مما يعرض هنا النظام للخطأ الذي يلحق بالأمة الأضرار ويؤدي بها إلى عكس ما يدعيه، فتعاني الأمة الظلم والعبودية والهوان، ويساق الناس بعصا الدكتاتورية والإرهاب دون أن يكون لهم الحق في أي مشاركة فكرية أو مبادرة ذاتية في تقرير مصالحهم وتوجيه حياتهم. بينما نرى النظام الإسلامي إلهيا من تصميم الله الذي لا يرقى إليه شك ولا هو عرضة للخطأ، وهو أدرى بمصلحة عباده في أي إنسان، ولذا كان هذا أهم فارق بين هذين النظامين الاشتراكي والإسلامي. ومن هنا أتى تخوف من يضيقون ذرعا بتسمية عدالة الإسلام الاجتماعية بالاشتراكية، لئلا تختلط المفاهيم وتضيع القيم. وهذا ما عناه الأستاذ محمد المبارك في كتابه ذاتية الإسلام أمام المذاهب والعقائد. 2- الاشتراكية تتصف بالغموض، فهي غير واضحة المعالم، لأنها تتأرجح بين أقصى اليمين وأقصى الشمال، ولذلك فهي تلامس الرأسمالية تارة وتلامس الشيوعية بمفهومها الكامل تارة أخرى، مما اضطر بعض علماء الاقتصاد إلى أن يشبهها كما ذكرنا لمخلوق عجيب ذي 20 رأسا لعدم وضوحها. بينما نرى عدالة الإسلام واضحة في أهدافها ومبادئها وأركانها وخصائصها ومؤيداتها. 3- إن الاشتراكية لا تقر مبدأ الملكية الفردية كما أقرته عدالة الإسلام، وإذا أقر الإسلام ذلك فلأنه راعى الطبيعة البشرية في حب التملك الذي تقتضيه ضرورات الحياة، في حين أن الشيوعية أو الاشتراكية لا ترى حق التملك ولا تقره، وبذلك خالفت الفطرة البشرية، حتى إذا لمست خطأها بذاتها تتراجع أخيرا، وقد وقعت من جراء ذلك في تناقضات لا حصر لها. 4- تنظر الاشتراكية إلى المجتمع على أنه طبقتان متعاديتان، وهي تعمل على إضرام هذا العداء وإثارة الضغائن والأحقاد التي تنتهي بالحروب الأهلية التي تمزق المجتمع الواحد وتؤدي إلى سيطرة فئة معينة وتحكمها في مصائر الناس، في حين لا يقسم الإسلام المجتمع إلى فئات متعادية، ويرى ضرورة وحدة صف المجتمع على أساس من الحب والإخاء والتعاون، وبهذا تزول في نظام الإسلام عوامل البغض والعداء. 5- النظم الاشتراكية لا تؤمن بالقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية كالحب والرحمة والصدق والوفاء وغيرها، ويحسن أن نورد الكلمة التالية لزعيم الاشتراكية الشيوعية لينين لكي تتجلى النظرة الأخلاقية الشيوعية ومدى معارضتها للقيم الأخلاقية في عدالة الإسلام، فهو يقول: نحن نرفض كل نظرية للأخلاق بنيت على تصور من تصورات العالم العلوي أو كانت غير مأخوذة من تصور النزاع بين الطبقات، وما الأخلاق عندنا إلا تابعة كل التبعية للحرب الطبقية، فكل شيء تمس إليه الحاجة للقضاء على النظام الاجتماعي المستغل ولتنظيم الطبقات العاملة وجمع شملها هو مشروع عندنا من الوجهة الخلقية، وليست أخلاقنا إلا أن نكون أقوياء منظمين نحارب الطبقات المستغلة بكل شعور وأتم وعي، ولسنا مما يؤمنون بأن للأخلاق مبادئ أزلية أبدية، لقد أخذنا على أنفسنا أن نأتي هذا الدجل من قواعده، وما أخلاق الشيوعيين إلا أن يحاربوا لإقامة حكومة قوية مستقلة للعمال. ومن هذه الكلمة نستنبط أن الغاية عند الاشتراكيين تبرر الواسطة، ولا حرج أن يسلك أحدهم أي سبيل أو يتصف بأية نقيصة أو يقترف أي منكر من أجل تحقيق الغاية التي يريد. ومن هنا ينجم الفارق العظيم بين هذه الاشتراكية وبين عدالة الإسلام الخلقية الروحية. 6. إن الاشتراكية والشيوعية وهما سيان يهددان الفرد ولا يقيمان له وزنا، وتعتبر الإنسان آلة بيدها، لذلك فالنزاعات الفردية والمطامح الذاتية شر في نظر الشيوعية تعالج عندها بالاستئصال، بينما نرى أن العدالة الإسلامية تدعم إرادة الفرد وتقوي كيانه المعنوي، فتعتقد أن الفرد يجب أن يعمل فيما يلائمه، ويجب أن يتاح له كل موهبة تمتد إلى آخر مداها، لذلك فوظيفة الذكاء والطموح واستقلال الشخصية هي أسس الوجود المعنوي للفرد، يباركها الإسلام ويعمل على توجيهها وتنميتها بالمثل العليا والأخلاق الكريمة. وعلى هذا فإن عدالة الإسلام تقوي في الإنسان كل جانب من جوانبه الإنسانية، فهي تقوي روحه وقلبه وعقله وخلقه وجسمه، لأن الإنسان جماع كل ذلك. أما الشيوعية فلا تقوي في الإنسان إلا بطنه، ثم هي تقوض بقية الجوانب الأخرى. 7. إن النظام الاشتراكي والشيوعي لا ينفذ إلا بقوة الدولة، ولذلك كان من لوازم الحكم الشيوعي القوة والشدة والإرهاب والتطهير الدموي، بينما نجد عدالة الإسلام نابعة من ضمير الشعب مرتبطة بعقيدته، وتجد مأمنها وحماها في النفس المسلمة، فيندفع المسلم إلى تطبيقها بوازع من دينه ووحي من عقيدته قبل أن يوازع. ومما تقدم يتراءى بوضوح أن عدالة الإسلام نظام اقتصادي إلهي خاص عادل حكيم مستقل بذاته، فهو نسيج وحده يختلف عن النظام الرأسمالي كما يختلف عن النظام الاشتراكي والشيوعي. وإذا كان الرأسماليون يحرصون على رأسمالهم فيبررونه أحيانا بالإسلام، فإن هذا التبرير كذب وافتراء على الإسلام. وإذا كان الشيوعيون والاشتراكيون يبررون شيوعيتهم واشتراكيتهم بالإسلام، فإن ذلك أيضا كذب وافتئات على هذا الدين، لأنه نظام خاص قائم بذاته له شرائطه وله خصائصه وميزاته، وهو الأسلوب الرباني الذي أنزله الله لخير الإنسانية جمعا. وعبثا يحاول كل من يريد أن يأخذ من الإسلام ما يسوغ له نظرته الاقتصادية للأمور التي قدمناها، فالإسلام لا يؤخذ إلا كلا لا يتجزأ. 4. العدالة الإسلامية في التاريخ. وبعد كل ما تقدم ذكره عن العدالة الإسلامية، فهل كانت هذه العدالة تعيش بين السطور وفي كتب المؤلفين، أم أنها واقعية عملية وليست من قبيل الخيال؟ للإجابة على هذا السؤال يحسن أن نستقرئ التاريخ ونتبين ما كان عليه المجتمع الإسلامي منذ عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعهد من أتى من بعده، ليكون ذلك نموذجا حيا ومرآة صافية تنعكس عليها حقيقة العدالة الاجتماعية في مجال التطبيق العملي. 1. العدالة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وصفة وإقرار كانت مثلا رفيعة للعدالة الاجتماعية الإسلامية، ولقد كان الرسول نفسه مثلا أعلى لهذه العدالة يطبقها على نفسه ويشرف عليها في وقت كان العرب قبائل متنافرة بأسها بينها شديد، حيث الحق للقوة وحدها والضعيف مظلوم مهيض الجناح، والميسر شائع بين الناس وبيوت الربا منتشرة هنا وهناك. ولقد كانت هذه العدالة الإسلامية تتجلى في عهد الرسول بما يلي: ألف، في القول. يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم العدالة على أساس من الحب والتعاون والوئام، فكان يلح على ذلك في أقواله، ومما قاله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذلك لأن رسول الله يحرص على محاربة الأنانية وحب الذات، ويدعو بحرارة إلى الغيرية والإيثار وحب الآخرين، وجعل ذلك شرطا لكمال الإيمان، كما أنه نفى الإيمان أصلا عن كل من يبيت شبعان وجاره بجانبه جائع وهو يعلم به، فقال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره بجانبه جوعان وهو يعلم به. هذا. وإن رسول الله يرغب في الإنفاق لتأمين العدالة بين المسلمين، وليكون ذلك زادا عند الله يوم القيامة، فيقول: من تصدق بعدل ثمرة بمثلها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها إلا كتفها، رواه الترمذي. وقد سبقت الإشارة إلى حديث رسول الله مع أبي ذر حين كان يمشيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه وقليل ما هم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرهب ويحذر كل من لا يحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية ولو بشق تمرة. فكان مما قاله في حجة الوداع أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمون والله ليصاقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجب دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك؟ فينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله. وغير خاف أنها كثيرة جدا تلك الأحاديث الشريفة التي تحض على البذل وتحقيق العدل المادي بين الناس، وأنها تجل على العدل والحصر، ولا شك أن رسول الله يمثل حاكم دولة الإسلام. باء في العمل. لم يكن رسول الله ليعمل بغير ما يقول، فإذا كانت أقواله تحض على البذل وتأمين العدل فإن أعماله خير ترجمان عن أقواله. وسيرته عليه السلام مثل حية كريمة للمنصف العادل الزاهد في الدنيا الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وما الميثاق الذي عقده رسول الله بنفسه بين المهاجرين والأنصار إلا دليل على التطبيق العملي للعدالة الاجتماعية التي لم يقتصر نفعها على المسلمين وحدهم، بل شمل المسلمين وغير المسلمين، لأن عدالة الإسلام عالمية. فكان هذا الميثاق يتضمن الكثير من الأمور السياسية والاجتماعية ويتمخض عن المبادئ التأتية: 1- وحدة الأمة المسلمة من غير تفرقة بينها. 2- تساوي أبناء الأمة جميعا في الحقوق والكرامة يجير أدناهم على أعلاهم. 3- تعاون أفراد الأمة على البر والتقوى من غير ظلم أو فساد بغض النظر عن الظالم والمفسد. 4- اشتراك الأمة في تقرير العلاقات مع أعدائها، لا يسالم مؤمن دون مؤمن. 5- تأسيس المجتمع على أهدى النظم وأقوامها. 6- حماية من أراد العيش مع المسلمين مسالما متعاونا والامتناع عن ظلمهم والبغي عليهم. 7- لغير المسلمين دينهم وأموالهم، لا يجبرون على دين المسلمين ولا تؤخذ منهم أموالهم. 8- على الدولة أن تنصر من يظلم من غير المسلمين كما تنصر كل مسلم يعتدى عليه. 9- لا حماية لآثم ولا لظالم. 10- لا يؤاخذ إنسان بذنب غيره ولا يجني جان إلا على نفسه، إلى جانب مبادئ أخرى عديدة تستفاد من هذا الميثاق لم يورد ذكرها. ولقد نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص هذا الميثاق، وكان في مقدمة ما فعله أن آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل لكل أنصاري أخا مهاجرا يؤويه ويتعاون معه على العيش والحياة المشتركة، حتى لا يقال إن رسول الله زرع الحب بين النفوس. فكان من ذلك أن الواحد يرث صاحبه بعد موته، وكان المهاجر يقاسم أخاه الأنصاري ماله وداره وكل ما يملك. وكان مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وزع التبر على الفقراء حين تذكر وهو في الصلاة وجوده في بيته، لأنه يكره بقاء الذهب لديه. وكان مما قاله في ذلك من حديث سبقت الإشارة إليه: ما يسرني أن عندي فلا أحد ذهبا تمضي عليه 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ولقد شكت إليه ابنته فاطمة ما تلقى من خدمة البيت وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد، وقال: أعطيك وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع. جيم في الصفة. لقد اتصف رسول صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة الكريمة التي نعته بها الله في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، لأن من مهمته تتميم مكارم الأخلاق كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي مقدمة أخلاقه عليه السلام الصفات التي تنم عن روحه السمحة من كرم وسخاء وجود وعطاء وتواضع وزهد وحلم وخفض جناح، ولقد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أسخى الناس ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكان لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه إياه وفاجأه الليل لم يأوي إلى المنزل حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه. وكان لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عام فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ويضع ما فضل من سائر ذلك في سبيل الله، ولا يثنيه عن الكرم والجود ما يلاقيه من عنة وغلظة وجفاء من أعراب البادية. فلقد روى أنس أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجبذه أعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت في صفحة عاتقه، ثم قال: يا محمد، حمل لي بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. رواه البخاري ومسلم. والأمثلة التي تدل على صفة الرسول الديمقراطية ونفسه الأنانية النبيلة كثيرة، فقد روي في السيرة النبوية أنه كان يقضي حاجاته وأموره بنفسه، فهو يخصف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع الخادم ويخدم مهنة أهله بحمل بضاعته من السوق ويقطع معهن اللحم، حتى إنه كان مرة في سفر فأمر أصحابه بإصلاح شاه، فقال رجل: يا رسول الله، علي ذبحها، وقال الآخر: علي سلخها، وقال آخر: علي طبخها. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب. فقال: يا رسول الله، نكفيك العمل. فقال: علمت أنكم تكفونني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. ولقد روي أن أعرابيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فارتاع من هيبته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خفض عليك، فإننا ابن امرأة تأكل القديد بمكة. وكثيرا ما كان عليه السلام يشارك المسلمين في أعمالهم التي تتعلق بالمصلحة العامة، كاشتراكه في بناء المسجد في المدينة وحفر الخندق في غزوة الخندق، مهتما بأمور الرعية معرضا عن الدنيا ومغرياتها زاهدا فيها، حتى أنه كان يمضي الشهر والشهران ولا يؤخذ في بيته نار. ولقد روى ابن مسعود أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير أثر في جنبه، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء تجعله بينك وبين الحصير يقيك منه. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في وقت كان فيه قياصرة الروم وقياصرة الفرس يعيشون على الترف والبذخ والإسراف والتبذير. دال في الإقرار. لقد كان يسرد صدر الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرح قلبه ما يراه من المسلمين من صور البذل والإنفاق والحب والتعاون والإيثار، فيبارك لهؤلاء صنيعهم ويشجعهم عليه ويقضوهم على الإحسان والبر. وعلى هذه الصور التي تعتبر مخيل عدالة اجتماعية وصفات تكافل اجتماعي وتضامن أخوي، فلقد روى مسلم وغيره أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود من شدة الجوع. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: لا والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإن أرادوا العشاء فنوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. فقعد وأكل الضيف وبات طاويين. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويروي عبد الله بن مسعود أنه لما نزلت الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي. وكان له حائط فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، قد أقرضت ربي عز وجل. قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت منه متاعها وصبيانها. ففي هاتين الحادثتين صورة جلية للتكافل الاجتماعي الذي كان يقره رسول الله، والذي غدا بحق نبراس عدالة مثالية تحرص على مرضات الله. اثنان، العدالة في عهد أبي بكر. لقد نهج الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة، ولذلك يعد عهد أبي بكر بحق امتدادا لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتجلى عدالته في الأمور التالية: ألف، لقد تبرع أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله لتجهيز جيش المسلمين، فلقد روى التاريخ أن المسلمين أعسروا في زمن الرسول عليه السلام وغدوا بحاجة ماسة إلى المال، وبخاصة لأمور الجهاد وتجهيز جيش المسلمين، فحث رسول الله أصحابه على البذل لدفع الحاجة وسد الثغرة، وطبيعي أن يكون لنداء الرسول الصدى الطيب والاستجابة الخيرة. فتبرع بعض الصحابة ببعض أموالهم، وتبرع غيرهم بنصف ما يملكون، فتقدم أبو بكر ليتبرع بجميع ماله عن طواعية وحسن اختيار وطيب نفس، فوضع أمواله بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فسر رسول الله وسأله: ماذا تركت لنفسك وأهلك يا أبا بكر؟ فأجاب: الله ورسوله. باء، بعد أن استلم أبو بكر الخلافة استمر في بيعه وشرائه وتعاطيه التجارة في السوق، فرأه بعض الصحابة ومنهم عمر وأبو عبيدة، فقال: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قال: تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال: انطلق حتى نفرض لك شيئا. فانطلق معهما، ففرضوا له كل يوم شطر شاه، ثم فرضت له زيادة بعد أن تبين لعمر وعلي رضي الله عنهما حاجته. فقال أبو بكر: أنتما رجلان من المهاجرين، ولا أدري أيرضى بها بقية المهاجرين أم لا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر واجتمع إليه الناس، فقال: أيها الناس، إن رزقي كان 50 و200 دينار وشاة يؤخذ مني بطنها ورأسها وأكارعها، وإن عمر وعلي كملا لي 300 دينار، أفرضيتم؟ قال المهاجرون: اللهم نعم قد رضينا. فقال أعرابي من جانب المسجد: لا والله ما رضينا، فأين حق أهل البادية؟ فقال أبو بكر: إذا رضي المهاجرون شيئا فإنما أنتم تبع. جيم، لقد أنفق أبو بكر جزءا كبيرا من ماله في ابتداء الضعفاء من الموالي المسلمين الذين كانوا يذوقون العذاب ألوانا من مواليهم الكفار، كما أنفقه في بر الفقراء والمعوزين. دال، بعد أن بويع أبو بكر الصديق بالخلافة أراد بعض المسلمين أن يمتنعوا عن تأتية الزكاة التي هي من أهم مبادئ عدالة الإسلام، فعزم على محاربتهم، فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. فقال أبو بكر لعمر: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أو ينقض وأنا حي؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ثم أرسل أبو بكر جيوشا لمقاتلتهم وأرغمهم على دفع الزكاة. افتتح أبو بكر عهد خلافته بخطبته المشهورة التي تشبه خطبة العرش وتعد نموذجا رائعا من نماذج الحكم الصحيح، وقد جاء فيها ما يلي: أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على الحق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم، ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى أخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى أخذ الحق منه. ولئن دلت الخطبة على شيء فإنما تدل على معنى العدالة الصحيح الذي انتهجه أبو بكر لنفسه منذ توليه الخلافة. ولا ريب في أن روح العدالة هذه قد انسربت من أبي بكر وسرت إلى نفوس قواده وولاته، فكانوا دعاة خير وعدل ومساواة. فهذا قائده خالد بن الوليد حين كان يقود معارك الفتح في العراق، أعلن في معاهدة الصلح مع أهل الحيرة وكانوا مسيحيين التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة والمرض والفقر، وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت من المسلمين وعياله ما أقاموا بدار الإسلام. ومما تقدم نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، فأنطلق بها من نفسه إلى ولاته وقادته ومنهم إلى الرعية. وإنه لا يأخذنا العجب وتهزنا الدهشة حين نعلم أنه وهو مشرف على الموت لم تطب نفسه بما أخذ من مال المسلمين نظير تفرغه لمصالحهم، فقال: رد ما أخذته من مال المسلمين إليهم فإني لم أصب منه شيئا، وإن أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما قد أكون أصبت من أموالهم. وهذا مما حدا بعمر رضي الله عنه أن يقول بعد أن نفذ وصية أبي بكر: يرحم الله أبا بكر، لقد أحب ألا يدعى لأحد بعده مقالا، ولقد أتعب أبو بكر من بعده تعبا شديدا. 3. العدالة في عهد عمر بن الخطاب. لم يكن عمر بن الخطاب أقل من سلفه عدالة، آخذا كل ذلك بما تمليه المصلحة، لأن غاية المشرع إنما هي في المصلحة العامة التي يقرها الشرع وأحكامه. ولذلك خطب عمر في رعيته ذات يوم بعد أن صعد المنبر، وكان مما قال: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين إلا وله في هذا المال نصيب، ولكننا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناه في الإسلام، والرجل وصاحبه. والله لئن بقيت لهم لأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى في مكانه. فمن هذه الكلمات الخالدة نتبين موقف عمر من المال، واهتمامه بتوزيعه على مستحقيه بعدل ومساواة في ضوء كتاب الله ومنازل هؤلاء المستحقين. وعلى كل حال، فمن تتبع سيرة عمر يستطيع أن يستوضح الأمور التالية. 1. ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق يطلب إليه ألا يقصر توزيع الأراضي على المسلمين الذين حضروا القسمة وحدهم، وعلى العسكر الذين أسهموا في فتح العراق لألا تنحصر في أيديهم وحدهم من دون المسلمين الآخرين، وللحيلولة دون قيام الملكيات الضخمة الكبيرة. فقد جاء في هذا الكتاب ما يلي: أما بعد، فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم وما أفاء الله عليهم، فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأراضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإن لو قسمناها من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء. فلقد علم عمر على ضوء قواعد الإسلام وعمل الرسول أن مصلحة الرعية لا تتأمن إذا من حصرت الأراضي وتكدست بين الأموال في يد فئة قليلة من الناس، ولذلك رأى أن الأراضي والأنهار يجب أن تترك بأيدي عمالها ليزرعوها ويؤدوا خراجا يقسم على المسلمين. ولم يكن عمل عمر هذا منحصرا في أرض السواد بالعراق فقط، بل وقع مثله في أرض مصر أيضا. فلقد ورد في كتاب الأموال المذكور أن سفيان بن وهب الخولاني قال: لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص اقسمها، فقال عمرو: لا اقسمها. فقال الزبير: لا تقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. فقال عمرو: لا اقسمها حتى اكتب الى امير المؤمنين. فكتب الى عمر، فكتب اليه عمر ان دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام الذي روى هذا الحديث في كتابه: أراه أراد أن تكون فيئا موقوفا من المسلمين ما تناسلوا يرثوه قرن عن قرن، فتكون لهم قوة على عدوهم. باء: إن من الأعمال العظيمة التي تدل على اهتمام عمر بن الخطاب بأمور الرعية وإعطاء كل ذي حق حقه تدوينه الدواوين، والديوان سجل لصادرات الدولة ووارداتها ترد فيه أسماء ذوي الأعمال وأصحاب الأعطيات والمحتاجين الذين يحتقون نفقتهم من بيوت المال بمقتضى قوانين التكافل الاجتماعي. وكان يعطى الرجل حسب كفاءته وخدمته للدولة وسابقته في الجهاد على قدر حاجته وكفايته هذا، وكان لا يهمل التعويض العائلي، فيفرض لكل مولود 100 درهم، فإذا ترارع زاده إلى 200، فإذا بلغ زاده كذلك. جيم: لم يقصر عمر بن الخطاب العدل الاجتماعي على المسلمين وحدهم من دون غيرهم، بل شمل غير المسلمين. فلقد ورد في كتاب الخراج لأبي يوسف أن عمر مر يوما بشيخ كبير يسأل الناس، فلفت نظره فسأله: من أنت يا شيخ؟ قال: ذمي، وكان يهوديا يسأل الجزية والصدقة. فقال له عمر: ما أنصفناك، أكلنا شبيبتك ثم نضيعك في هرمك. ثم أخذه إلى بيته فأعطاه ما وجده، وأرسل إلى خازن بيت المال يقول: انظر إلى هذا وضربائه، ففر أخرج لهم من بيت المال ما يكفيهم وعيالهم، إني وجدت الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون والمساكين هم أهل الذمة، وهذا منهم. ولقد ورد أيضا في كتاب فتوح البلدان للبلاذري أن عمر مر وهو في طريقه إلى الشام بقوم مجذونين من النصارى، فأمر بأن ينفق عليهم من بيت المال وبأن يجعل لكل واحد منهم من يخدمه ويقوم على شؤونه. دال كان عمر يهتم بأمور الرعية ويتفقد أحوالهم ويسعى لتأمين الخير لهم. فمن ذلك ما روي في التاريخ أن المسلمين أجدبوا في إحدى السنوات، فأوعز إلى عماله في الأقاليم أن يرسلوا إليه الطعام والكسوة لتوزيعها على الناس، ووجه رسله لأطراف الجزيرة يقسمون الطعام وينحرون الجزور ويكسون الناس، وقام بنفسه بإشراف على إطعام الناس في المدينة وما حولها، وأبى يطعم في بيته إذا اجتمع المسلمون للطعام العام، ولقد قل السمن واللحم فحرم على نفسه السمن، فرض عليها الخبز والزيت حتى يخصب المسلمون، وكانت حرارة الزيت تؤذيه فجعل بطنه يقرقر فيقول له قرقر ما شئت فلن تطعم إلا الزيت حتى يخصب المسلمون. وكان من اهتمامه بمصالح الرعية ما رواه مالك عن عمر أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك أنت تمنعني وهو لك منفعة تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، قال محمد لا، فقال عمر لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك، فقال محمد لا، فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. وما قصة عمر مع المرأة التي رآها توقد النار ليلا تحت قدر وقد شرع بنفسه يوقدها عنها بعد أن حمل لها ما يلزم من الطحين والسمن بنفسه، إلا دليلا على اهتمام عمر بأمور الرعية وسد حاجة المحتاجين وتأمين العدالة الاجتماعية القائمة على الحب والتعاون والصدق. وكيف لا يهتم بأمور الرعية وهو الذي يتحسس المسؤولية تجاه دابة تعثر في الأرض النائية التي لم تعبد، فيقول والله لو أن شاة بأرض العراق عثرت لسألني الله عنها لما لم أعبد لها الطريق. ومن هذا نرى أن عدالته وإنسانيته لم تقتصر على المسلمين ولا الذميين، بل تجاوزت إلى الحيوان والرفق به، ولعل ما روي عن الأحنف يوضح لنا ذلك. يقول ابن قيس وفدنا على عمر بفتح عظيم، فقال أين نزلتم؟ فقلت في مكان كذا، فقام معنا حتى انتهينا إلى مناخ رواحلنا، فجعل يتخللها ببصري ويقول ألا اتقيتم الله في ركابكم هذه ما علمتم أن لها عليكم حقا؟ ألا خليت عنها فأكلت من نبت الأرض؟ ها لقد أخذ عمر عماله بعظيم المسؤولية والمحاسبة، ولكم صادر من أموال لأن العمال الذين جمعوها عن طريق التجارة مستغلين نفوذهم، فلقد ولى عتبة بن أبي سفيان على كنانة فقدم معه بمال، فقال ما هذا يا عتبة؟ قال مال خرجت به معي واتجرت فيه، قال ولما تخرج المال معك في هذا الوجه؟ فصيره في بيت المال، وهذا دليل على مراقبته ولاته وعماله، ولعل هذا العمل وتطبيق قانون من أين لك هذا؟ في ضوء ما تقدم تتضح لنا عبقرية عمر في فهمه لروح العدل المستوحى من القرآن ومن سنة النبي، وهكذا نتبين أيضا هذه النزعة السامية للخليفة الثاني، وليست بعيدة عن الذاكرة كلمته الدستورية المشهورة الخالدة لو استقبلت مثل ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء. 4. العدالة في المجتمع الإسلامي. لقد طبقت العدالة الإسلامية في قيمه الحسية والمعنوية وجوانبها الروحية والمادية في المجتمع الأول الذي أقامه النبي، فكان ذلك أروع وأسمى نموذج العدالة البناء، ولقد بدأ المجتمع نفسه على أساس كريم من العدل والمساواة والإيثار والحب، كما وصفه القرآن بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى آخر الآيات. وكما وصفه أيضا بقوله محمد رسول الله والذين معه الآية. إن المجتمع الإسلامي مجتمع تعاوني فيه الفقر والغنى ولكن ليس فيه المهانة والاستغلال، فيه الحاكم والمحكوم ولكن ليس فيه الظلم والمظلوم، إنه مجتمع لا يخشى فيه الأغنياء حقد الفقراء عليهم لأنهم أدوا إليهم حق الله، ولا يخشى الفقراء شح الأغنياء لأن هؤلاء لا يقصرون أبدا في البر. إن هؤلاء وأولئك يتنافسون فيما بينهم على فضيلة الخير والحب والوئام. جاء الفقراء مرة إلى النبي فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة. الحديث رواه مسلم.
ومن هذا الحديث يتضح أن سبل الخير ليست مقصورا على المال وحده، بل إن هناك وجوها للخير عديدة وسبلا كثيرة مفتوحة أمام الغني والفقير على السواء. ولعل جواب النبي للفقراء أسمى ما يمكن أن يوجه إليه أمثال هؤلاء ليكونوا بنائين في المجتمع غير هدامين، كما ذهب إلى ذلك الدكتور السباعي. ولقد طبق هذه العدالة الأغنياء والفقراء على السواء، ومن العودة إلى التاريخ وبخاصة الصدر الأول نجد هذه الحقيقة واضحة في نماذج كثيرة، منها أبو ذر، فلقد كان فقيرا صفر اليدين ولكنه كان غني القلب زاهدا في الدنيا. فلقد انتشر كثير من الصحابة في الأقاليم فاتخذوا القصور وتدفقت الأموال عليهم، إلا أبا ذر فإنه كان في شغل بما في ضميره عما هاجر إليه إخوانه. فلقد كان حظه من الدنيا قليلا ولكنه كان يضيق ذرعا بما يراه من الناس من إقبال على الدنيا وتهافت عليها، ولذلك كان يحمل بشدة على الحكام والولاة والأغنياء الذين كانوا ينفقون المال من غير حساب. ومعارضته لمعاوية في إسرافه وتبذيره دليل على ذلك من جهة، ثم هو سبب لنفيه إلى الربذة. وإذا كان أبو ذر نموذجا للفقراء في عدالة المجتمع، فإننا لنرى في عبد الرحمن بن عوف نموذجا آخر للأغنياء في عدالته. فلقد كان من المثل الرفيعة التي عمرت الدنيا، وكان من الصالحين الذين عرفوا الغاية الحقيقية من وجودهم، وذلك بفضل هدي الرسل وتوجيههم وإرشادهم، فامتلأت نفسه بكريم الأخلاق وأسمى شمائل الإيمان. ولذلك كان على الرغم من غناه متواضعا زاهدا صالحا تقيا عازفا عن الدنيا وشهواتها. كان ينفق إنفاق الزاهد الراغب في التخلص من شيء يخافه على نفسه. روى ابن عبد البر عن أم سلمة قالت: دخل علي عبد الرحمن فقال: يا أمه، لقد خشيت أن يهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش كلهم مالا. قالت: يا بني تصدق، وفي رواية أنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. كما روى ابن عبد البر نفسه أيضا عن أبي الهباج قال: رأيت رجلا بعرفات ويقول: اللهم قني شح نفسي، فسألت عنه فقالوا: هذا عبد الرحمن. ولقد حدثنا التاريخ أنه كان ينفق بقوة إنفاق من لا يخشى الفقر، فلقد نقل المحب الطبري في الرياض النضرة عن الواحدي وأبي الفرج أن قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون الآية، إنما نزلت في عبد الرحمن وعثمان، وكان لعثمان صدقاته. أما عبد الرحمن فقد جاء النبي ب4000 درهم صدقة، وقال: كان عندي 8000 فأمسكت 4000 نفسي وعيالي، 4000 أقرضتها ربي. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت، ونزلت الآية في ذلك. ورأى ابن سعد في الطبقات أنه باع أرضا له ب40000 دينار فقسمها في فقراء بني زهرة وفي ذوي الحاجة من الناس وفي أمهات المؤمنين، أي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالإضافة إلى قصص عنه فريدة في بابها تعتبر مثلا في البذل والعطاء والجود. هذه نظرة سريعة إلى المجتمع العادل الذي يحرص فيه الغني والفقير على إقامته على أسس المدينة من الإيثار والحب والأخوة والتعاون. ولو حرص المرء على أن يتقصى النماذج الطيبة في المجتمع لأعياه الجهد ولا أعجزه الحصر، لأنه قائم على إرضاء الله ومراقبته من جهة، وعلى الوئام والبر من جهة ثانية. ومن ينظر بعمق وإنصاف يرى الآثار الجليلة لهذا المجتمع التي هي قائمة للعيان حتى يومنا، وستبقى كذلك رفيعة لهذا المجتمع العظيم. ولعل منها إخراج الزكاة التي تعد من أسس الإسلام، فالمسلم الذي يتوفر له النصاب لا يزال بدافع من دينه وإيمانه حتى اليوم يخرجه عن طواعية وطيب نفس، على الرغم من إهمال الحكومات في معظم أقطار العالم الإسلامي تنفيذ هذه الفريضة. والمسلم حين يدفع فريضة الزكاة يؤدي إلى جانبها ضرائب عدة، ولو اهتمت الحكومات به لدفعت الحاجة وقضي على أمراض المجتمع. وما عهد عمر بن عبد العزيز ببعيد عن الذهن، حيث كان موزع الزكاة يبحثون طويلا عن فقير أو مسكين فلا يجدون. ومن هذه الآثار البارزة الأوقاف بنوعيها النذري والخيري، وقد حققت ولا زالت غايات التكافل الاجتماعي، إذ أنها ينفق منها على المساجد والمدارس والمكتبات العامة والمستشفيات والفنادق للمسافرين والسلاح والذخيرة للجهاد وإصلاح الجسور والطرقات العامة والمقابر واللقطاء والأيتام والمقعدين والمكفوفين والعجز والمساكين والمساجين والقرض الحسن للتجار وغيرهم وتأمين البذار وأدوات الزراعة للفلاحين، مما يعد مفخرة للإسلام. الفصل العاشر: المرأة المسلمة وهل يمكن أن تكون شيوعية؟ دورها. إن هذا البحث من الموضوعات الدقيقة الهامة التي تستوجب استقصاء وتحصي دور المرأة الحضارية من جهة، والمقارنة بينها في النظام الشيوعي وفي العقيدة الإسلامية من جهة أخرى. تبدو أهمية البحث بصورة خاصة في هذا العصر الذي تسعى فيه المرأة إلى تكييف نفسها مع طبيعة المجتمع الذي يتطلب من أفراده العمل في سبيل خدمة الإنسان ورفع مستوياته. وإذا كنا نرى ضرورة هذا البحث فإننا نرى في الأم الجانب الرحمانية في المجتمع، تتشكل منه اللبنة الأولى في إنشاء الأجيال في حدود الأخلاق الحميدة والعادات المثلى، فتكون بذلك أداة بناءة في نهضة الأمم وعاملا فعالا في نشر السعادة في الأسر وبالتالي في المجتمعات، وهي بكلمة مختصرة المربية الأولى والأساس البنائي في الإصلاح. يقول أحمد أمين: إن تاريخ المرأة في العالم يكاد يكون قصة قصيرة واحدة في الضعف والتحول والارتقاء، فقد مرت بمراحل نمو وتقدم، كما أنها مرت بفترات فيها القهقرة إلى الوراء كرقاص الساعة المتأرجح حسب تأرجح الأحداث لهذا التاريخ الموجز. وأننا إذا ألقينا نظرة شاملة على تاريخ المرأة العربية المسلمة رأينا أن الإسلام لم يغفل هذا الموضوع، وإنما وضع في قواعده العامة ما يبين حق المرأة ووظيفتها ومكانتها، ولما له من الأهمية البالغة أنزل الله سورة طويلة تبحث حقوق المرأة وهي سورة النساء، كما أشار القرآن الكريم إلى مواضيع متعلقة بالمرأة في آيات كثيرة. وقبل أن نتحدث عن حقوقها لابد أن نشير إلى واقعها التاريخي قديما لنعرف إلى أي حد رفعها الإسلام ومن أي هوة منتش لها. لقد كانت قديما تعد من سقط المتاع، ولم يكن يعدها الأقدمون إلا قطعة من الأثاث استخدم للزينة والمتاع، ثم ليس لها بعد ذلك أي وزن بل ولا يعترف لها بحقوق. وإذا نزلت المرأة في ظل بعض الحضارات القديمة شيئا من الاهتمام، خاصة في عهود البذخ والطرف، فما ذلك إلا لكونها مصدرا من مصادر الإمتاع الجسدي. المرأة في الشرائع القديمة لم تكن شريعة معنو في الهند تعرف للمرأة حقا مستقلا عن حق أبيها وزوجها وولدها، وليس لها أن تستقل بأمر نفسها، وأشد من نكران حقها في معاملات المعيشة نكران حقها في المعيشة المستقلة عن حياة زوجها. وظلت عادة حرق المرأة حية مع زوجها المتوفى عادة شائعة إلى القرن السابع عشر. كانت المرأة في شريعة حمورابي تعد في عداد الماشية المملوكة، فلو قتل رجل بنت رجل آخر فعليه أن يسلمه بنته ليقتلها أو يملكها. كانت المرأة اليونانية القديمة مسلوبة الحق والحرية، تسجن في غرف قليلة في النوافذ محروسة الأبواب. أما أندية الغواني فقد كانت مشتهرة في الحواضر اليونانية لإهمال الزوجات، وكان لهؤلاء الغواني من الاحترام ما لا تحلم به ربات البيوت. ولم يكن احتقار المرأة شأن العامة عند اليوناني فقط، بل كان الفلاسفة ينظرون إليها نفس النظرة. كان أرسطو يعد من أسباب سقوط إسبرتا تساهل أهلها مع النساء ومنحهن من الحقوق ما يفوق أقدارهن. اعتبر أفلاطون في المدينة الفاضلة المرأة ملكا وشاعا تنجب النسل لمن يختارها من الرجال وتتسلمه منها الأمة لتتوفر على تربيته. فالمثل الأعلى للنساء عنده أنهن حظيرة مباحة من الإناث تؤدي وظيفة الولادة كما تؤديها إناث الحيوان. أما الرومان فقد كانوا ينظرون للمرأة نظرة الهنود، وكان شعارهم إن قيد المرأة لا ينزع ونيرها لا يخلع. وظل هذا موقف الرومان من المرأة حتى بعد اعتناقهم المسيحية، لأن النظرة لم تتغير. انعقد مجمع ماكون ليبحث في المرأة هل هي جثمان بحت أم هي إنسان له روح ينط بها الخلاص والهلك، ثم استقر الرأي على أنها جثمان بحت خال من الروح الناجية، ولم يستثنوا من هذه الوصمة إلا العذراء أم المسيح. أما العرب في الجاهلية فلم يكن للمرأة عندهم نصيب من الإنصاف أكثر مما كانت تناله مثيلاتها عند الأمم الأخرى، لقد كانت تسوء فتهبط إلى الحديد، فهي عار يأنف أهله منه يحاولون التخلص منه بالوأد. صور القرآن ذلك حين قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا الآية. حتى لو أبقوا لها حياتها ومنحوها العيش فقيمتها عندهم أنها حصة من الميراث تنتقل من الأب إلى الابن وترهن في قضاء المنافع وسداد الديون. قال ابن كثير في تفسيره: ذكر الشدي عن أبي مالك قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا، فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى شب أو تموت فيرثها، فإن هي إن فلتت فاتت أهلها قبل أن يلقى عليها ثوب نجد. المرأة في ظل الإسلام. جاء الإسلام بتعليم السمحة ومبادئه القويمة ليغير ظلمات الجاهلية بنوره وليقضي على المظالم. جاء ليعلن أن الناس جميعا متساوون الذكور والإناث. جاءت النصوص تنادي بتقوى الله ورعاية الأرحام. في أول سورة النساء يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية. تتتابع الصور تبين حقوق المرأة، تأمر برعايتها، نهت عن زواج البنت اليتيمة بدون مهر مثلها، ونهت عن منعها من الزواج حتى تتنازل عن حقها من ميراث أبيها. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية. كما فرضت الآيات للمرأة حقا في المهر يدفعه الزوج عن طيب نفس، ولا يحل له أن يأخذ شيئا بدون رضاها. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية. وحرم الإسلام ما اعتاده الناس في الجاهلية من إرث المرأة وإيذائها حتى تتنازل عن مهرها لزوجها أو الإضرار بها أو احتقارها، وأمرت بحسن معاشرتها والصبر عليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الآية. وحرم الإسلام عادة أكل المهور الشائعة في الجاهلية، حيث كانت المرأة تباع بيع السائمة لمن يدفع أكثر. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، الآية. كما حرم الإسلام الأنكحة المؤقتة الفاسدة التي كانت موجودة في الجاهلية والتي لم يكن يراد منها إلا قضاء الوطر ونيل الشهوات كنكاح السفاح والمتعة، أو التي تعتبر المرأة فيها ثمنا لأخرى كالشغار، وأبقى الشرعية الصحيحة المؤبدة الثابتة بالشاهدين والمهر. حرم القرآن العادات القبيحة التي لا تتفق وكرامة المرأة واحترامها كنكاح زوجة الأب أو الجمع بين الأختين لما في ذلك من قطع الأرحام وإغار الصدور بين الأختين، وحرم نكاح المحارم من النساء وأباح ما وراء ذلك. كان الناس في الجاهلية ينافون من نكاح الفقيرات أو نكاح الفقراء، كانت نظرتهم في الزواج نظرة مادية صرفة. جاء القرآن يطيب خاطر الفقراء ويأمر بإنكاحهم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، الآيات. كما جاءت نصوص الدين الإسلامي تأمر برعاية المرأة وإكرامها صغيرة وكبيرة زوجة ووالدة، دعا إلى حبها وتكريمها. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وأمر تعالى برعاية الإنسان لوالديه والإحسان إليهما، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خص الأمة بوصيته فقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه، الآية. جاءت الأحاديث تأمر برعاية الأم وتقدمها على الأب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ الحديث. وجاءت النصوص صريحة في التوصية بالبنات والإحسان إليهن والنهي عن بغضهن. قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصبعيه. وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات ينفق عليهن حتى يبن أو يمتن كنا له حجابا من النار. وكان السلف الصالح يحبون البنات وينهون عن كراهيتهن. قال أبو يعقوب ابن بختيان: ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي بنت دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات، فيذهب همي. هكذا كرم الإسلام المرأة ورفع شأنها وفرض لها حقوقها ورعاها. حق الحرية في اختيار الزوج. اعتبر الإسلام الزواج رباطا مقدسا وسنة كريمة ترتبط بها حياة الزوجين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الآية. فإذا كانت الحياة الزوجية شركة فيجب أن يكون لكل من الشريكين الحق في اختيار الآخر بكل حرية. دعا الإسلام إلى رؤية الخاطب لخطيبته حتى يكون الزواج ناجحا، فقال لأحد الصحابة صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ولا شك أن للمرأة الحق في النظر إلى من يخطبها لتكون الرغبة صحيحة والرضا واقعا، ولا بد من إذنها. روى الشيخان عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وإن اشترط الإسلام رضا الولي لصحة العقد فليس معنى ذلك عدم إعطاء حرية الاختيار للمرأة، ولكن حتى يشترك الولي مع ابنته في اختيار الزوج الصالح، لأن المرأة قوية العاطفة ضعيفة المعرفة بما يضيرها، فحتى لا يخدعها بعض الناس عن نفسها، أو ربما كان هذا الشخص غير قادر على أن يوصل لها سبل العيش الرغيد، كان لابد من إذن وليها الحريص على مصلحتها الراغب في صيانتها وإكرامها. وإذا اشترط الإسلام الإشهادة في عقد الزواج فمرد ذلك الحرص على حق المرأة وإشهار هذا العقد حتى لا ينكره الرجل في المستقبل. وإذا كان الإسلام قد أعطى المرأة حق اختيار الزوج فهو لا يفرض عليها أن تعيش معه حين تصبح الحياة جحيما وتسوء العشرة، فسمح لها إن خافت ذلك أن تجعل طلاقها بيدها في عقد النكاح فتستعمله حينما ترى استحالة العيش مع الزوج، وجعل لها أن تفتدي بعوض مالي تنفق منه على الزوج حين تكره وتريد الخلاص منه. روى البخاري في صحيح عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين غير أني أكره الكفر في الإسلام. فدعا رسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما أنهرتها؟ قال: حديقة يا رسول الله. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، الحديث. ولا بد من الإشارة هنا إلى نظام الطلاق في الإسلام بصورة موجزة، لأن الذين كانوا يعيبون عليه وجود الطلاق وهم غربيون عادوا فأباحوه، بل أصبحت نسبة الطلاق في أمريكا أكثر من نسبته في بلاد الإسلام، وأصبحت المرأة تغير الأزواج كما تغير الأزياء، بل وأصبحت أسباب الطلاق من التفاهة بما يصبح في أعداد الفكاهات. إن الإسلام أباح الطلاق عندما لا يمكن أن تصلح حياة الزوجين، ونهى عنه إذا كان بغير عذر. جاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. حق التملك. لقد أعطى الإسلام المرأة الحرية التامة في التصرف بمالها الذي ورثته أو أخذته مهرا، وليس لأحد أن يعتدي عليه، كما أعطاها شخصيتها الكاملة وثروتها الخاصة مستقلة عن زوجها. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. لا يحل لزوجها أن يتصرف بمالها إلا إذا وكلته، ولها أن ترد الوكالة. وهذه المنزلة لم تصل إليها امرأة في أرقى الدول الديمقراطية اليوم، بل لا تزال تحت حالة تشبه الرق المدني. فمتى تزوجت فقدت اسمها واسم أسرتها، ونسبت إلى زوجها، وأصبحت غير قادرة على التصرف بمالها إلا بإذنه القولي أو الخطي، وهذا ما نصت عليه المادة 217 من القانون المدني الفرنسي. قالت المادة إن المرأة المتزوجة حتى لو كان زوجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها، لا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو غير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية. حق العلم. أمر الإسلام بالعلم ورفع شأنه وأعلى منزلته، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، جاءت نصوصه عامة وصريحة. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال صلى الله عليه وسلم: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه فتعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا الحديث. أما الحديث الذي يرويه ابن حبان عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة. الحديث فهو ضعيف جدا في سنده. ولقد نبغ في تاريخ الإسلام كثيرات من الفاضلات، منهن فخر النساء بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الأبري الكاتبة، توفيت سنة 74 و500، وعائشة القرطبية شاعرة مدحت الملوك، ماتت سنة 400. أما في الغرب فبقيت جاهلة، وكان تعليمها سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال. أول طبيبة أوروبية اسمها إليزابيث بلاكويل، تعلمت سنة 49 و800 في جنيف، كانت سخرية لجارتها وصديقاتها، كان النسوة يقاطعونها ويأبين أن يكلمنها احتقارا لها. ولما قام بعضهم معهدا لتعليم نساء الطب في فلادلفيا الأمريكية، أعلنت الجامعة الطبية بالمدينة مقاطعة كل من يقبل التعليم في ذلك المعهد. حق العمل للمرأة المسلمة والأوروبية. إن الشريعة لا ترى مانعا في أن تعمل المرأة في الميادين التي تستطيع أن تعمل فيها وتؤهلها لها كفاءتها الفطرية. كل ما يطلب من المرأة حال اختلاطها بغيرها البعد عن التبرج وكل ما يثير الفتن، محافظة على أخلاق المجتمع. الإسلام يحرص على أن لا تعمل المرأة ما يهين كرامتها ويسيء إلى كيانها وأنوثتها. المرأة في النظام الشيوعي. المرأة في النظام الشيوعي تفككت بها الأسرة وتدمرت، وانعدمت الروابط التي تربط أفرادها، فأصبحت مضطرة للعمل حتى تعيش. من لا يعمل لا يأكل. العائلة البرجوازية ترتكز على رأس المال وعلى الربح الفردي، وهذه العائلة لا توجد بكاملها وتمام بنيانها إلا عند البرجوازية وحدها. قال جورج بيرج أحد الكتاب الشيوعيين: يجب أن نبدل العائلة بالمبدأ الشيوعي الذي ينطفئ فيه حب الآباء لأبنائهم. لم تقف المصيبة في ظل النظام الشيوعي عند هذا، بل زادت استشراء بأن انتشل هذا النظام من أحضان الأمهات، وأخذت الدولة على عاتقها تنشئ أبناء البغاء في دور حضانتها بعيدا عن حنان الأم والأب، وذلك تنفيذا للمبدأ الشيوعي القائل بأن الأبناء ليسوا ملكا لآبائهم بل ملك للدولة. صارت الشيوعية في المتاهات الملتوية عاملة على تقويض البنيان الاجتماعي بتحطيمها لكيان البنية الأساسية وهي الأسرة، واقتطعت من الآباء فلذات الأكباد التي قال فيها الشاعر العربي: إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. وتدل الدراسات لطبيعة النظام الماركسي ونظرته للأسرة على حقائق مستهجنة يكشفها جوانزبرغ أحد كبار المشتريين الشيوعيين. والقصد الأول من تفكيك الأسرة والقضاء على الروابط الروحية بين أفرادها وتشريف قدسية الأبوة والأمومة أن يعهد الأبناء بأبنائهم إلى الدولة فتنشئهم على مبادئ الشيوعية منذ نعومة أظفارهم. إن الذين ينادون بحرية عمل المرأة في بلاد المسلمين إنما هم في الحقيقة يطلبون شيئا موجودا، فالمرأة حرة في أن تعمل العمل اللائق والمناسب بها في مجال النساء، المساواة بين الرجل والمرأة. سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولكل من الرجل والمرأة سعيه وكسبه، للرجال نصيب مما اكتسبوا الآية، ولكل منهما جزاء عمله، قال تعالى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الآية. والمساواة في نظر الإسلام ليست مطلقة، ذلك أن المرأة تختلف عن الرجل في التكوين والطبائع والغرائز، وهذا الخلاف طبيعي وفطري، ومن العبث أن ننادي بالمساواة التامة بين مختلفين. واحد، في الأعباء الاقتصادية جعل الإسلام الرجل سواء كان أبا أم أخا أم زوجا مسؤولا عن الإنفاق عن المرأة وأعفاها من أعباء المعيشة كافة. اثنان، أعطى الإسلام الرجل من الميراث مثل نصيب المرأة، لأن من كان مكلفا بالإنفاق والبذل لابد أن يعطى نصيبا أكبر. ثلاثة، فرقت الشريعة بين المرأة والرجل في القوامة على الأسرة فجعلتها للرجل ليس إهانة للمرأة، ولكن المنطق الصحيح هو الذي يفرض هذا، لأن من كان مكلفا بالدفع لابد له أن يتولى المسؤولية والقوامة. أربعة، بما أن الرجل هو المكلف بدفع المهر والإنفاق والقيام بالشؤون المالية فيجب أن يكون الطلاق من حقه، لأن النتائج التي تترتب على الطلاق من مؤخر المرء ونفقة الأولاد وأجرة الرضاعة وغير ذلك قد جعلت منوطة بالرجل، فيلزم أن يكون الطلاق بيده، كما أن الرجل أقوى من المرأة عاطفة وأقدر على ضبط نفسه بصورة عامة. لقد مر معنا أنه يمكن للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون أمرها بيدها أو تفدي نفسها ببذل عوض مالي للرجل. وهكذا نرى أن الإسلام قد حفظ للمرأة حقها وكرامتها، حقق لها الأمن والدعة في جنتها الصغيرة في بيتها وبين أولادها ترعاهم وتربيهم وتساهم في تثقيف النشء وبناء النفوس السليمة، ولن تجد المرأة نظاما يرعاها ويكفل لها العيش الهنيء أحسن من النظام الإسلامي، النظام الذي ارتضاه الله لعباده. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتهى الشريط التاسع والأخير من كتاب الإسلام أقوى لمؤلفه جهاد قلعجي، الناشر دار الكاتب العربي. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.